تخيل انك ابتكرت تطبيق جديد مختص في توصيل الفواكه والخضروات لعملاء محددين، وبعد تعب ومعاناة وإيجاد طرق أسهل وعملية للتوصيل انعرف تطبيقك في 3 مدن رئيسية في بلدك. تخيل كمان انه بعد 3 سنوات من عملك احتجت سيولة او احد يشتري حصة من تطبيقك عشان حسيت انه الوقت مناسب انك تتوسع وكسب بعض الفلوس في نفس الوقت. واخيرا تخيل تروح لاكبر تجار الفاكهة والخضروات في بلدك او ثاني اكبر مستورد وموزع وتطلب منه الاستثمار معاك او المشاركة او شراء تطبيقك لانه يناسب عمله وهي الطريقة للمستقبل، وتكون المفاجأة انه يقول لك روح كمل شغلك، استمر زي ما انت ممتاز، احنا متابعينك، كبر الشغل عندكم قد ما تقدر، ومستقبلا مهما كانت قيمتك السوقية احنا راح نشتريك. طبعا زعلت وحسيت انه بيصرفك او بيتخلص منك، كملت طفشت، المهم انك استمريت. وبعد 3 سنوات من ديك المقابلة نفس التاجر هذاك نزل السوق بكل ثقله في جميع المناطق بجميع نفوذه بجميع اللوجستيات حقته، وأصبح يقدم نفس الخدمة حقتك ولكن على جراند سكيل، على مستوى كبير جدا وضخم جدا. سؤالي اليوم، إيش راح تعمل بعيد عن عالم الأحلام والأمنيات والأكليشات المكررة؟ كيف راح تتصرف؟ قبل لا نبدأ بودكاست اليوم أحب أقول لكم أنه هذا البودكاست أو هذه الحلقة برعاية شركة تاب بايمنتس الخليجية للمدفوعات. إذا كنت تقدم خدمات زي الفريلانسينج أو صاحب مشروع عندك متجر على الإنستغرام أو من الأسر المنتجة، تطبيق Go Collect من شركة تاب مهم جدا لك. التطبيق يساعدك بأنه الفواتير بينك وبين عميلك تكون بشكل أسهل وأكثر تطور. تقدر تسوي فواتير إلكترونية على شكل رابط دفع وترسلها لعملائك من خلال التطبيق ويسددوها بالطرق المفضلة لهم مثل مدى أو أبل باي، وتحصل فلوسك على حسابك البنكي بكل سهولة. الأجمل أنك تقدر تقدم هالخدمة لعملائك في المملكة وخارجها بكل بساطة، تنشئ الفاتورة، ترسل رابط الدفع وتحصل فلوسك. تقدر تحمل تطبيق Go Collect الآن وتتعرف على طريقة عمله في وصف هذه الحلقة. أهلا وسهلا. عالم البزنس عالم مثير، كبير، متغير، وله جوانب مختلفة، ولأنه موضوع يهمنا وطفشنا من التنظير والتكرار والفلسفة اللي ما وراها فائدة، صرت أدور الدروس والمفاهيم والطرق الجديدة والعبر من القديمة وتأثيرها على حياتنا اليوم وبكرة. أتناول أي شيء له صلة بعالم الأعمال من قريب أو بعيد، مقابلاتي مع المفيدين بس، بودكاست عالمي متجدد بنكهة محلية، وأهم شيء أهم شيء عملي وعربي. يا هلا وسهلا بالجميع في بودكاست نتكلم بزنس مع ممدوح الردادي. كثير من التطبيقات وبدون لف ودوران من أصحابها بدأت فكرتها عشان توصلهم لفكرة أو لتطبيق ثاني أو مشروع ثاني في بالهم، وللأسف هذا شيء كويس وما هو كويس في نفس الوقت. ما هو كويس لأنه عامل الشغف وطولة البال والتحمل والمحاربة من أجل البقاء والنجاح من أهم عوامل نجاح أي مشروع ريادي بالذات، وفي نفس الوقت المطلوب من رواد الأعمال الجدد إنهم لمن يقدموا مشروعهم وفكرتهم الجديدة يشتغلوا تحت الرادار اللي هو رادار المنافسة العملاقة وكبار القطاع والسوق والمنافسين حتى يقوى عظمهم. لما أنا أقدم تطبيق أو خليني أقول حل السوق والحل يكون ابتكاري أو ريادي، غالبا راح يكون تحت 1 من 4 أمور: 1 سوق غير مخدوم واكتشفته هو ومعاناته، 2 جزء من السوق الكبير يحتاج خدمة مميزة مختلفة وراح يدفع مقابلها، ثلاثة، سوق كبير غير مرغوب لكثرة إزعاجه، يعني مزعج السوق وطلباته كثيرة ومحتاج شخص يدخل بفريق عمل كبير ويديره، وطبعا في قيود وتنظيمات وانت كرائد اعمال شفت انك ممكن تسوي الشيء هذا وتستفيد، وحصل كثير في اشياء ومشاريع مرة كثير. رابع الامور انه يكون السوق متعطش لشيء مميز جدا مختلف، وراح يريح هذول الزباين وينهي معاناتهم. واخر شيء على فكرة هذه الفئة من الزباين تفكر فيه هو السعر مهما كان. وطبعا في أسواق ثانية، لكن رائد الأعمال غالبا يلعب في هذه الملاعب الأربع اللي ذكرتها. طبعا ما راح أنسى سوق ستيف جوبز اللي هو تقديم منتج أو خدمة ما كانوا الناس أساسا يعرفوا إنه محتاجوه، زي الآيباد مثلا، وسوق مطورين التطبيقات أو السحابات المختلفة الكلاود كومبيوتينج. ففي أسواق أربعة معينة الناس بتلعب داخلها. ممكن جدا نبحر مع بعض في الأسواق هذه، لكن هذا مو موضوعنا أبدا. القصة اللي حكيتها في بداية البودكاست ترى حصلت وراح تحصل كمان ومكان وكمان وما راح تنتهي. ليش يا ترى؟ أولا لأنه سيد السوق أو الماركت ليدر عنده من الأمور اللي تخليه يقرر ويشتغل بمزاجه: خبرة، سمعة، براند، أمور لوجستية، واسطات، علاقات، خبرات متراكمة، فلوس ما تنتهي. الشيء الثاني، غالبا أنت كصاحب تطبيق أو مشروع أو حل جديد راح تتفاوض مع الجيل الثاني أو الثالث، يعني في هذه الشركة العائلية مثلا، نتكلم إذا كانت هي شركة لها عشرات السنين فغالبا بتكون شركة عائلية أو شركة تحولت لشركة مساهمة، ولكن المدراء لا زالوا مثلا جيل ثاني أو جيل ثالث. حتى يعني هؤلاء مدركين أهمية الشيء اللي أنت بتقدمه وتأثيره عليهم وعلى شغلهم عكس أبهاتهم والجيل الأقدم مثلا. في اعتقاد كبير من رواد الأعمال إنه عالم التجارة عالم وردي يتبادل فيه اللي داخله بالتعاون وقصص النجاح والمساعدة، وينسوا إنه في حقيقة الأمر وآخر الأمر إنه هذا سوق وما يرحم. أحيانا من يعني تعرض عليهم خدماتك وابتكاراتك يقدروا عملك ومثابرتك وفكرك وطرحك الجريء لأنهم فاهمين أنت إيش اللي بتمر فيه، لكن سؤالهم لنفسهم إيش عنده هذا التاجر الصغير أو التاجر الصغيرة أنا ما أقدر أقدمه أو أعمله أو أقلده بطريقتي بدون وجع دماغ منه، لا وكمان يبغى يدخل ويتدخل عندي ويعلمني شغلي اللي لي أكثر من 70 ولا 80 سنة أشتغله. فيعطيك وجه حلو ومقابلة تليق بك وبفريق العمل اللي معاك ويتركك معلق. يعني حلو، تعال تفضل الله يحييك، تعال وانت البرزنتيشن الكبير وتكلم اصحابك والمستثمرين، احنا عندنا مقابله مع فلان بن فلان او فلان او الشركه الفلانيه، وفي الاخير يترككم معلقين لا ايوه ولا لا. احيانا يعطيك جواب عايم، وفي يوم من الايام تلقاه بيعرض كل شيء انت تقدمه ولكن بشكل عملاق ومتمكن وبنفس السعر أو أقل بكثير لأنه عنده السيولة يحرقها، وبدون صخب وإعلام وإعلانات وظهور على سوشيال ميديا. لا تنسى السوق أساسا عنده كل اللي يحتاجه أنه يحرك الموية الفاترة أو العملاء اللي عنده أساسا جالس يجمعهم عبر السنين. ترى حبيت المثل هذا أو القصة لأنها توضح أمور كثيرة وعديدة. أولا، السوق اللي هم فيه ملياري وكبير جدا، نتكلم عن الأسواق الضخمة وعملاء بالملايين مثلا. ليش جايب مثال الخضار وفواكه؟ لأنه الكل يأكل خضار وفواكه وإلى آخر، يعني سوق تقدر تقول إندستري قديم عبر آلاف السنين. طيب السوق نفسه له قادة ومتحكمين ولعيبة قدام لهم طريقتهم ومزارعهم حول العالم وثقلهم البراندي والمالي والاجتماعي في نفس الوقت. عندهم عملاء في جميع أنحاء البلد اللي يتاجروا فيه تكون يعني أتكون الشيء هذا عبر سنين وعقود، وعندهم عقود توزيع وانتشار وتسويق مع كبار تجار الجملة وأسواق الخضار والفواكه. عندهم قوة شرائية مخيفة سواء بأموالهم الخاصة أو بمساعدة البنوك اللي ما تعطي مئات الملايين إلا اللي عندهم مليارات. عندهم علاقات دولية وأقليمية، ويعني عندهم كل شيء، وأفضل الناس بيقدموا لهم أفضل ما عندهم بدون منازع. يقدروا يطلعوا سعر فاكهة أو خضار ويقدروا ينزلوها حسب رغبتهم واحتياج السوق. وأحلى شيء عندهم إنهم لما الناس في جميع طبقات السوق اللي هو السوق الحقيقي اللي قدامنا اللي بنروح نحضر عندهم في الحلقة وغيره والافتراضي يبغوا رضاهم في نفس الوقت يستفيدوا منهم، حكاية تقديم أفكار تجارية وغيره شيء طبيعي جدا عندهم، لا راح تكون الأول ولا راح تكون الأخير. اللي أقصده في الجملة الأخيرة هذه أو العبارة الأخيرة إنه باستمرار بتجيهم عروض لأفكار تجارية، منها يطبق منها طبق منها ما يتطبق لأنه هم عارفين، فباستمرار بتجيهم عروض لأنه أول شيء هم أثرياء، غير إنهم تجار، غير إنهم بيحاولوا يوزعوا ثرواتهم ويوزعوا المخاطر عليها، غير إنه الشباب اللي في العائلة مثلا بيحاولوا يتفرعوا لمجالات أخرى جديدة، فبيسمعوا من الكل. بس يعني دائما حطوا في بالكم الشيء هذا. وفي الجهة الثانية من قصتنا اليوم رائد الأعمال وتطبيقه أو مشروعه. أهم مميزات رائد الأعمال الجديد المفروض وبدون تقصير طبعا خدمة مختلفة ومميزة عالية وميزة عالية، سرعة في تنفيذ الطلبات أو الخدمة، سعر منافس للشيء اللي يقدمه يجذب العملاء ويزيد قاعدته، بساطة التعامل مع التطبيق اللي هي الـ UX والـ UI الـ User Experience، مناسبة ما يقدمه للمستخدم وجمال الشيء اللي بيقدمه، يعني يكون مريح للبصر والاستخدام وسهولة، لغة تواصل حرفية مستمرة، يعني مو في البداية يكون ممتاز في التواصل حقه وبعد كذا ينقطع عن الناس أو يكون متذبذب في هذا الشيء. هل في أمور نسيتها؟ طبعا أمور كثيرة، ولا ما كان رواد الأعمال اشتكوا من قلة النوم وزيادة الشغل باستمرار؟ رح نجي لهذا الموضوع في آخر البودكاست. المهم الآن زي ما وعدتكم على تويتر إنه بودكاست اليوم مختلف نوعا ما عن باقي الأمور اللي أقدمها أو نفس الطريقة اللي أقدمها فيها. زي ما تعرفوا أنا يهمني أكثر من أي شيء ثاني الاستفادة من الشيء اللي بقدمه، والتركيز ما هو على أمور زي الصوتيات والإخراج والشكليات، ولا كان قاعد تسجل في استوديو حرفي وما تسمع صوت المكيف عشان في حر ولا آخره. عشان كده اليوم راح نجرب شيء جديد مع بعض، مجموعة أسئلة راح أسألها لكم أنتوا وبكل شفافية، لا جاوبتها ولا حضرت لها مسبقا، يعني كأنكم أو كأننا جالسين مع بعض على كوب قهوة في مقهى وبنتناقش في هذه الأسئلة اللي راح أطرحها الآن. الأسئلة تفتح تفكيرنا وتعرضنا للواقع كل إنسان بالشيء اللي جالس يمر فيه أو راح يمر فيه. الأسئلة انتقيتها بعناية فائقة لأنها تصح النايم وتحفز المجتهد وتنفر الكثير اللي اعتقدوا أنه سوق ريادة الأعمال الحقيقي والتجاري يناسب الكل. الأسئلة وطريقة الفكر هذه أحبها شخصيا. الفرق الوحيد بين الآن في البودكاست وأعمالي أنه لما أشتغل أستخدم الخرائط الذهنية، طبعا أستخدمها أكثر من 20 سنة. الأسئلة مو شرط على فكرة بالترتيب أو بالأهمية. طبعا الأسئلة هذه نسألها بعد ما أكبر منافس في مجالنا في السوق نزل السوق وبينافسنا بنفس طريقتك وأسلوبك وتطبيقك. السؤال الأول، هل تجلس مع نفسك وتراجع استراتيجيتك اللي وضعتها لما بديت وعملت لها أبديت كل 6 شهور؟ يعني أنت عملت استراتيجية في بداية المشروع، وكل 6 شهور صرت تحدث هذه الاستراتيجية. لو افترضنا أنه أنا لي 3 سنوات في السوق، فأنا حدثت الاستراتيجية حقتي هذه كم، كل سنة مرتين، 6 مرات. طيب هل أجلس وأراجع الاستراتيجية ولا أستمر على نفس الاستراتيجية؟ هنا دخل عامل جديد داخل الفكرة اللي أنا بشتغل فيها. أكيد طريقة العمل عندي راح تختلف، أكيد أشياء كثير راح تتغير، ولكن أنا أبغى أسأل نفسي سؤال أو أسألكم أنتوا، هل فعلا نزول هذا العملاق للسوق راح يأثر على شغلي اللي أنا درسته ولقيت فيه ثغرة في السوق وبديت أشتغل عليها وكونت لي قاعدة عملاء عرفوني وصار في إعادة طلبات وإلى آخره، ولا أرتبك وأبدأ أغير الاستراتيجية عشان المنافس وأبدأ أفكر إيش حسوي وكيف حنتعامل مع دخول السوق وبيقدم نفس اللي إحنا بنقدمه؟ يعني لازم هذا السؤال ينطرح ونفكر فيه، بس من نفكر فيه نفكر فيه بهدوء، مش تفكير اللي هو بانيك أتاك جينا نوبة هلع زي ما يقولوا. لا، احتمال إنه أنا ما أغير استراتيجيتي، احتمال أنه أنا أشيل بعض الأمور وأضيف بعض الأمور، لكن الاستراتيجية العامة أستمر عليها. إذا كنت أنا فعلا دارس السوق ودارس عملائي ودارس مشروعي وعارف أنا فين رايح، فهذا أول سؤال. السؤال الثاني، هل تحول تركيزك لسوق أصغر حجما مهمل؟ العملاق وكل السوق، يعني السؤال، العملاق دخل السوق كله عنده تارجت معين وأهداف معينة، وفي حتة أو أجزاء كثيرة من السوق ما هو مهتم فيها، هل أشيل تركيزي كله وأركز على هذه الفئة القليلة المهمة المهتمة اللي طفشتكم فيها، ولا شغلي ماشي؟ طيب إيش رأيكم لو سويت فرع جديد، أجرب النظرية الجديدة حقت أني أنا أدخل في سوق جديد أصغر، يكون أصغر من السوق اللي أنا فيه، بالتالي صعب جدا أنه واحد عملاق بأسطول وأساطيل ينافسني فيه. فزي ما أنتم ملاحظين، الأسئلة قاعدة تعطيني بصيص من الأمل أنه والله ما أعتقد أنه العمل اللي بيجري وراهم أو السوق اللي بيجري وراه هو نفس السوق اللي أنا بأجري وراه أو أنا موجود فيه، فبالتالي احتمال هو عجبته فكرتي ولكن طبقها بشكل أكبر بكثير، فهو أنا ماني موجود على الرادار عنده، زي ما تكلمنا في البودكاست اللي قبل هذا، 2 بودكاست في حق البنوك، إنه في منطقة كبيرة هو ما هو مهتم فيها، هذه أنا جالس أفكر فيها. فنسأل نفسنا، هل أحول تركيزي لفئة أقل ولا أستمر؟ طيب السؤال الثالث، هل تزيد من عملية التسويق عندك والدعاية والإعلان والSEO وغيرها من الأمور، ولا زي ما أنا أموري ماشية كويس؟ طيب اللي بيحصل أحيانا لرائد الأعمال أنه يبدأ بدفعة مرة قوية زي قومة السيارة في البداية الرياضية، وبعدين يهدي شوية على حسب الطريق ويسرع بعدين وإلى آخره، بعد فترة بيصير كروزينج اللي هو ماشي على سرعة معينة أو وتيرة معينة. طيب هل أنت يا رائد الأعمال أو أنت يا صاحبة المشروع أخفقتي في التسويق، كسلتي، بطلتي تسوقي، بطلتي تسوي دعاية، بطلتي تقدمي محتوى، بطلت ترسل الرسائل الحلوة اللي كانت تجي للعملاء لما يشتروا من عندك؟ هل صار في نوع من الإهمال من عندك؟ أعترفي، وعادي الاعتراف، يعني اعتراف بالحق فضيلة زي ما يقولوا. فهنا هذا واحد. اثنين، هل أنا أزيد؟ طيب أنا لو زدت حيكلفني قديش؟ هل أنا عندي استعداد للمبيعات اللي حتجيني من هذا الشيء؟ هل أنا عندي الطاقم اللي ممكن يخدم العملاء وما يأثر؟ لأنه أحيانا الناس ينسوا أنت بتسوي دعاية كثير، متوقع عملاء كثير، طب لو جو العملاء الكثير هل حتقدر تخدمهم بنفس المستوى اللي أنت معودهم عليه، ولا راح تنزل المستويات عندك، وبالتالي البراند عندك ينضرب وانت دوبك بادئ وبتأسس. فدائما فكروا فيها. وطبعا انا لما بسأل الأسئلة هذه انا اجوبة الان زي ما قلت لكم بجاوب بدون تحضير نهائيا، كأنكم جالسين معايا. فانتوا في نفس الوقت ايش رأيكم؟ هل تزيدوا الدعاية والإعلان ولا تستمروا زي ما انتوا كنتوا قبل؟ السؤال اللي بعد كده، هل تخفض أسعارك وتدخل حرب أسعار معاهم؟ طبعا هو احنا ما بنتكلم عن المنتج الرئيسي، بنتكلم عن الخدمة اللي انت بتقدمها. اذا انا صاحب التطبيق، فاذا انا بأوصل المنتجات هذه، احتمال زايد شوية سعر في المنتج نفسه او زايد في سعر الخدمة، هل ادخل حرب أسعار؟ أنا عن نفسي ما حدخل في حرب أسعار مع إنسان آخر همهم الفلوس، لأنه ممكن يحرق فلوس ويصرف فلوس بالهبل وأنا أتأثر في الأخير وأخرج من السوق. أي رائد أعمال يدخل حرب أسعار مع شخص متمكن من السوق أو ماركت ليدر راح يخسر في الأخير، وهذه شركات عملاقة دخلت فيها وخسرت. يعني انتوا شفتوا قصص كثير وتكلمنا عن قصص كثير جدا. فتخفيض الأسعار ما أعتقد أنه يعني حل من الحلول اللي ممكن أستخدمها. السؤال الخامس، هل أجلس مع فريقي ونطلع عروض جديدة؟ أتوقع أنه العروض إذا ما كانت مجدية، إذا ما كانت جذابة، إذا ما كانت بتخاطب العميل اللي أنا أبغاه بطريقته بأسلوبه وبتعطيله شيء هو ما هو شايفه أو ما هم لاقيه، ما رح أعمل عروض جديدة وحستمر بنفس الطريقة اللي أنا بشتغل فيها وبنفس العروض. ما أدري أنتوا إيش رأيكم، احتمال أيوة أعمل عروض ولكن مو كثيرة، أعمل عرض كل بعد فترة أفاجئهم، أعطيهم شيء هم ما كانوا يتوقعوه، أخسر شوية، يعني عرض يكون ما هو طبيعي، يعني بدل العروض اللي قاعدين نشوفها اللي ما لها أي تأثير نهائيا. يعني السؤال اللي بعد كذا السادس، هل تخرج يوميا وتحاول تزيد أو تجيب استثمارات جديدة؟ يعني أبدأ أركز على علاقاتي، أبدأ أتواصل مع الناس اللي بيشتغلوا في المجال أو عندهم اهتمام، أبدأ أتكلم معهم، أبدأ أحاول أتواصل معهم، أشوف هل ممكن أجيب استثمارات تقوي موقفي في السوق وأقدر أتوسع وأدخل. برضو هادي أنا عن نفسي أشك إنه حتكون مجدية، كان لو كانت مجدية كان جو من أول المستثمرين. عشان أجيب مستثمر معناته حضحي من جزء من قيمة أو جزء من الشركة نسبة طبعا. أجيب مستثمرين عشان إيش؟ لازم أعرف أصرف الفلوس فين. هل حازيد الناس اللي بيشتغلوا عندي؟ هل حازيد السيارات اللي بتوصل؟ هل يعني لازم نعرف ليش؟ مو بس مو كل الحلول دائما بتكون أجيب فلوس. الفلوس ما تحل كل شيء، لازم عندك شيء، خاصة إذا أنت بتداقر جبل يعني زي ما يقولوا. فأفكر فيها وأنتوا برضو شوفوا رأيكم يعني للسؤال هذا. السؤال السابع، هل تحاول وبشتى الطرق تبيع الشركة حقتك؟ هذه شفتها من بعض رواد الأعمال، ما فرق معاهم يبيعوا الشركة حقتهم لمين، لما نحسوا إنه في منافس كبير داخل السوق عليهم أو لقوا لعبة جديدة يلعبوها. فبالتالي هنا ترى على فكرة يا رائد الأعمال، السوق والمستثمرين والناس اللي بيتابعوك أو بيتابعوك راح يعرفوا إنه في شيء وانت تبيع لسبب ما، احتمال انت رفضت تبيع زمان وتبغى سعر اعلى. ليش تبيع الشركة بمجرد اول مطب يجيك زي كده؟ طب ما حيجوك ناس اكبر واعمق ومنافسين غير تقليديين كمان، يعني هذا على الاقل المنافس جاي من نفس السوق، من نفس المجال اللي انا فيه، من سوق الفواكه والخضار. لكن طب لو جاني من أمازون ولا من نون ولا من المراعي ولا من يعني شركات عملاقة أخرى تبي تدخل المجال اللي أنا فيه، هل أبيع الشركة حقتي ولا أتمسك فيها؟ سؤال برضو أتركه لكم. السؤال الثامن، هل تبدأ مشروع جديد لأنه هذا تقريبا خلاص قرب ينتهي؟ هنا شفتها وسمعت بعض الناس وشفت بعض الناس عملوها فعلا، بدأوا يشتتوا أنفسهم، بدل التركيز ما كان في مشروع واحد راح فكروا مشروع ثاني أو فكرت لها مشروع ثالث، والجهد حقهم والتركيز حقهم والسيولة حقتهم والاستثمارات حقتهم وأهم شيء وقتهم أصبح مشتت. فنوع من أنواع الهروب، أنا أعتبره نوع من أنواع الهروب وعدم المصداقية في حبك أو شغفك لمشروعك. فبالتالي هنا برضو ثاني مطب يجيك تقوم تبيع المشروع أو تبدأ مشروع ثاني تحاول تتهرب، يعني نوع من أنواع التسويف الريادي، هذا اللي أقدر أسميه. وبرضو لكم أجوبتكم، أتمنى أشوف الأجوبة على تويتر منكم، يعني حطوا السؤال وحطوا الجواب عشان نقدر نتناقش فيها. السؤال التاسع، هل تتمحور أو تعمل pivoting لشيء آخر قريب من مجالك كنت يعني منتبه له قبل فترة؟ يعني مثلا أنا بشتغل في المجال هذا، وأنا بشتغل في المجال هذا اكتشفت أنه والله البقالات مثلا تقدر تكون نوع من أنواع الموزعين عندي للمنتج أو للتطبيق. ممكن أنا مثلا بدل ما أوصل لين البيت حق الجهة أقول للناس والله على فكرة أنت عندك خيار أنه أنا أوصل لك بسعر رمزي جدا، بس تروح تأخذها من البقال اللي عندكم في الحي أو البقالة الثانية اللي جنبهم أو جهة ثانية غير البقالة، يعني أعمل pivoting وأتخصص في هذا الشيء، وممكن أطلع تطبيق آخر يسوي الشغلانة هذه. أشتغل مع التطبيقات حقت التوصيل، أعمل زي ما أنتم شايفين الآن شركات نون وغيرها، وأظن أرمكس أو ما أدري أي شركة في المحطات وفي محلات معينة، في صناديق يتركوا لك المنتج حقك أو الطلبية وتروح أنت بكود تفك وتأخذ المنتج حقك، فتعمل pivoting. السؤال العاشر، تستمر في العمل بدون أي تغيير ولا تستمر كأنه ما حصل شيء؟ فاكرين لما اتكلمت في الانوفيشن او ما ادري اي بودكاست اتكلمت فيه، كنا بنتكلم عن في كان جهاز زميل دورسي حق تويتر اخترعه عشان سكوير، اسمه سكوير. سكوير هذا اشتغلوا عليه عشان يساعدوا الناس اللي ما البنوك ما تقبل لهم بطاقات الفيزا وإلى آخره، فهم ساعدوهم جهاز تركب على الجوال وتسوي سوايب بالكرت حقك، تمسح الكرت وتقدر تتمم العملية عن طريق. وطبعا هذول لما بدأوا يشتغلوا شريك دورسي، طبعا مين المنافس اللي جاهم؟ تخيلوا المنافس اللي جاهم أمازون. أمازون دخلوا بمنتج أحسن من منتجهم، أرخص من منتجهم، تخيلوا كمية العملاء اللي عند أمازون. طبعا انصدموا وتفجعوا، وكانوا بيبيعوا عن طريق أمازون كمان المنتج. فاللي سووه يقول اللي قرروا، أنا بقرأ كتاب الراجل، يقول اللي سوينا إنه طبعا انصدمنا فترة، بعدين اكتشفنا إنه ما نقدر نسوي شيء، إيش نقدر، كيف نقدر ننافس شركة زي كذا في كل المجالات راح تدمرنا. فقالوا تعرف ايش نسوي، نستمر زي ما احنا في شغلنا، نركز في شغلنا ولا كأنه حصل شيء. فعلا عملوا نفسهم انه اوكي هو عنده سوق وبيروح لناس غيرنا وبيعطيهم نفس الخدمة اللي احنا بنعطيهم، هي احنا نركز مع عملائنا. عارفين ايش حصل؟ اللي حصل انه ركزوا في شغلهم، زادوا العملاء عندهم، زاد الولاء عندهم، اقتربوا اكثر لعملائهم، وفي يوم من الأيام أمازون ينسحب من السوق هذا تماما، ما لقى نفسه فيه، فشل فيه، وأرسلوا المنتج حق سكوير للعملاء اللي كانوا مشترين أو منتظرين طلبياتهم وطلعوا من السوق. يعني قصة غريبة ولكنها مبنية على أنه لما الإنسان يركز في شغله بدل ما يجلس يتشتت وذهنه وجهده ووقته كيف أتنافس كيف أستمر، لا هم اقتربوا أكثر من، وحنتكلم في الموضوع هذا. السؤال الحادي عشر 11، هل تحاول تزيد القيمة الفاليو اللي تقدمها لعميلك؟ أنا عن نفسي أيوة، أزيد القيمة اللي أنا بقدمها لعميلي، أحاول ألاقي أي فرصة أي طريقة أقدر أزيد بدون ما أزيد عليه السعر، نفس السعر اللي هو أو القيمة اللي بيدفع لي هي، أنا أعطيله في مقابلها قيمة أعلى وأكثر وأفاجئ وأعتبر أنه أنا نفسي مكانه. فنعم، ما أدري أنتوا إيش رأيكم، أكيد لها تكاليف، ولكن أنا أشوف أنها تكاليف تسويقية تزيد من قوة البراند عندي. السؤال 12، هل تستخدم قوة ومكانة العملاق لصالحك؟ يعني بطرق مختلفة طبعا، مثلا تخفيض الكمية اللي تبيعها لعملائك وتترك، كيف هنا نستخدم قوته؟ دحين حنلاحظ أشياء حنتكلمها عن العملاق، وأشياء نتكلمها عن زي ما تكلمنا في البداية إنه الميزة التنافسية حقت رائد الأعمال صغر حجمه وليونته وحركته. طيب أنا هنا كيف أستخدم العملاق في صالحي؟ العملاق بيبيع بالكراتين، من فائدته أنه يصرف أكبر كمية بضاعة بأقل جهد بأقل ثمن بأقل موارد، لأنه هو بيهتم بهذه الأمور. أنا أقدر أروح على الاتجاه الآخر. أنتوا تعرفوا أنه في يوروب أي بلد أجنبي تكونوا مسافرين فيه، تلاقوا واحدة ماشية معها سبت شايلة خيارة واحدة، ثلاثة حبات جزر، طماطم واحدة، تفاحة واحدة، موزتين، بالعدد. يعني بيشتروا بالعدد، موزة، خيار، بصل، عيش واحد، مش أربعة ولا 12 ولا 18 وكله يترمي في الفريزر. فأتوجه أنا التوجه هذا، أبدأ أبيع بالحبة. كثير من الأحيان أنا ما أحتاج كل الأشياء اللي أنت بتبيع لي يا أخي، أنا ما أبغى كيلو موز، أبغى حبتين، ما أبغى العرض حقك كرتون تمر، أبغى كيلو، أبغى ربع كيلو، ما أبغى. يعني نبدأ نفكر خارج الصندوق بطريقة ذكية، إنه أنا كيف أقدر أختلف وأسوي شيء هو العملاق ما يقدر يسويه، بالتالي هنا أنا استخدمت قوته ضده. الآن أقدر أخذ معاكم يعني خط أكاديمي مع مايكل بورتر ونظرياته اللي منها طلعت فكرة التموضع أو اللي هي البوزيشنينج لاحقا، الكتاب آل ريس المشهور اللي هو بوزيشنينج. طبعا ما راح أخذ الطريق هذا، لكن راح أخذ شوية أمور مهمة، لأنه زي ما تعرفوا الأمور والعلوم الأكاديمية هي الفرن المهم لعالم ريادة الأعمال. It's the oven that يعني الطاقة كلها تجي من الأمور الأكاديمية. يقول مايكل بورتر حول الاستراتيجية التنافسية إنها لازم تكون عندها ميزة تنافسية مستدامة. ركزوا لي على كلمة مستدامة، عشان تعطيك أرباح فوق عادية. يعني مو أرباح أي كلام وتختفي، لا، في طريقتين لهذه الاستراتيجية. واحد، تخفيض التكاليف وأنك تميز خدمتك أو منتجك عن الباقين. أو اثنين، تكون صاحب تخصص مركز. يعني كل الطريقتين لازم تكون في سوق أنت محدده مسبقا مستهدف. وهنا ظهرت حكاية البوزيشنينج، أنك تحط نفسك في المكان المناسب وتقدم كل شيء العميل أو حسب احتياجاته الخاصة، أو مو للكل، لفئة محددة عارفة إيش تبغى. يعني مثلا عندك variety، عندك needs based، عندك access based. يعني هنا variety اللي هو التنوع، تقدم كل شيء، needs based حسب الاحتياجات، واccess based مو الكل ياخد الأشياء. وطبعا باقي نظريات positioning اللي تكلم عنها أريس في أشياء أكاديمية أو كتب أخرى. الآن نبى نعرف إيش راح نعمل لما نيجي العملاق هذا الجاينت ويدخل سوقنا اللي تعبنا وحددناه وهو يبغاه الآن، وما كان أصلاً منتبه له من الأساس لأنه مشغول بالكعكة الكبيرة زي ما يقولوا. ناخذ بعض النصائح العالمية لمنافسة كبار السوق، وبعدها أعطيكم بعض النصائح من عندي لمنافستهم. أول شيء الانتباه والاهتمام بحجمك الصغير المرن، يعني مو عيب انك تكون صغير ومرن. اثنين، القيام بعمل يعني تسوي شيء هو ما يسويه، المنافس ما بيعمله انت تسويه. ثلاثة، القيام بتقوية علاقاتك مع شركائك جميعا اللي هم عملائك، الموردين، الموظفين، كل الشركاء. أربعة، دائما تكون جاهز للتغيير بكل ما عندك، يعني مو تغيير بسيط لأن ممكن تغير جذريا في يوم وليلة لأنه حجمك صغير ومرن. خمسة، خليك ملك السوق اللي اكتشفته النيش حقك أنت. ستة، اتشارك مع شركات كبيرة وساعدهم يكسبوا أكثر، يعني شوف إيش يحتاجوا تخدمهم فيه أخدمهم. طبعا اكيد الشركات الكبيره دائما تحتاج رواد الاعمال يساعدوها زي مايكروسوفت وابل وغيرهم، وكل الشركات الكبيره العملاقه تحتاج رواد اعمال. سبعه، تعود على اخذ المخاطر، المخاطر هذه جزء من حياه رائد الاعمال. ثمانيه، اتعرف على الامور الصعبه المهمله المزعجه في السوق اللي انت فيه وسويها، اشياء ناس ما تبغى تسويها انت اعملها حتصير مليونير. في أشياء كثير الناس ما لها صلاح ولا لها خلق تستعملها ولا تنظمها ولا تفعلها ولا تعمل لها اضطراب، انت روح اعمل الشيء ده. تسعة، ميز الشيء اللي تقدمه وخليه واضح وضوح الشمس. عشرة، لو ما تقدر تميز نفسك خليه أحسن من اللي موجود في السوق بعشرة أضعاف. إيش يعني عشر أضعاف؟ كيف أسوي شيء أحسن بعشر أضعاف؟ واحد، أرد على التليفونات. اثنين، أخدم العميل. ثلاثة، ما أقفل التليفون إلا والعميل منتهي مشكلته وحليتها. أربعة، أتصل عليه بعد المشكلة وأقول له تكررت ولا لا. خمسة، أقدم له شيء مجاني من عندي عشان يفتكرني بالطيب. ستة، تستمره عشر أضعاف. مو كل الناس يقدروا يسووا الشيء ذا لأنهم مشغولين بفئة عملاء، يعني عندهم عدد كبير من العملاء. أنت عندك مهما كان كبير عملائك تقدر تخدمهم، الأعذار ما لها مكان. أوكي؟ 11، خلي بيئة العمل عندك مرنة وجذابة لأنه راح ينعكس عليك وتقدر تجذب ناس كويسين لبيئة العمل حقتك على عكس الناس اللي بيئة العمل حقتهم تنفر زي ما يقولوا. وعلى فكرة راح يظهر الشيء هذا في النتيجة النهائية اللي إيش ما كانت خدمتك في السوق. 12، يعني سوري معلش أنا أحيانا أتحمس شوي لما تيجي الخدمة. أحيانا نسمع عن شركة خدماتها ممتازة وإلى آخره، لكن بتعامل موظفينا بطريقة سيئة، بتعامل الموردين بطريقة سيئة. تكتشف إنه الشخص اللي بيسلمك المنتج كل اللي سووه والدعاية والإعلان والتعب والدراسة والملايين اللي صرفوها واحد شخص في الطرف الأخير ما خدموا كويس، هم الشركة يجي ارمي لك الحاجة كده تفضل ايش فيه، ايوه هذا اللي عندي. انت الحين حتزعل منه هو ولا حتزعل من الشركة؟ حتعصب منه هو ولا تعصب من الشركة؟ شكوتك حتروح لمين، له هو ولا للشركة؟ هذه هي، هذا اللي أقصده. طيب 12، فكر في الحاضر لكن خطط مسبقا للمستقبل. 13، حب بل أعشق الشيء اللي بتعمله لأنه إذا ما تعشقه ما راح تستحمل كل اللي حيجيك من وراء. ريادة الأعمال والمشاريع ترى مهلكة وتعب وتقرف وتجيب الطفش وتخليك نفسك تطلقها بالثلاثة وبالعشرين كمان. 14، خاف من رواد الأعمال اللي لسه ما ظهروا على خارطة المنافسة، انت ما شفتهم، يعني انتبه، خليك منتبه للسوق، ايش بيحصل، فين ايش بيشتغلوا، ايش بيعملوا، واعمل حسابهم، يعني مو بس الكبير اللي تنتبه له، حتى الصغار اللي بيعملوا اضطراب في السوق. 15، خليك مكان الناس نفسها تشتغل فيه. شوف كررت لكم هي هذه لانه كثير تتكرر. الشيء اللي لازم تعرفه عن عمالقة السوق أمور زي هذه. واحد، العملاق دائما يترك عملاء كثير منزعجين وما يهتم بالكثير منهم. اثنين، العملاق نادرا ما يعمل شيء وما يقدر يطبقه بشكل متوسع. يعني أي شيء يسويه لازم يكون بشكل متوسع منتشر في scalability. ثلاثة، العملاق ما عنده مرونتك وسرعتك في الحركة والتغيير. أربعة، العملاق كل خطوة عنده محسوبة وناس كثير جالسة تراقبه، غير العملاء، المستثمرين، مجلس الإدارة، الإدارة العليا، مرة يعني كل خطوة عنده محسوبة. والآن شوية نصائح من عندي أحسها فادتني ولا زالت تفيدني، منها احتمال كررته ومنها أول مرة أقولها. واحد، اقترب من عميلك ولكن مو لدرجة القرف والإزعاج. اثنين، احترمهم بكل شيء تعمله، ترى عميل واعي وذكي وفاهم، ويعني عادي انك تضحي بارباح ومبيعات عشان يفتكرك ويتذكرك. ثلاثة، فكر بطريقة عالمية لكن طبق بطريقة محلية اللي هي جلوكال. اربعة، اعمل بكل طاقتك اليوم لكن لا تنسى المستقبل والتخطيط. خمسة، خليك مرن ولا تجلس تنط من كل فكرة لفكرة، كل ما ضاقت بيك الدنيا والمنافسة قربت منك لا تنسى أهدافك وليش بديت البزنس، ولا تنسى الناس اللي آمنوا فيك وفي فكرتك والمشاركين اللي معاك في الفكرة، السوق، عملائك، موظفينك، المستثمرين يعرفوا لما تكون متخبط ولما تكون جاد وهادف ومركز وعندك إيمان بفكرتك. لا تطلع من المسار اللي انت ماشي فيه. واخر سؤال قبل ما نقفل اليوم، سؤال كده جاء في بالي، يعني ما ادري هل هو سؤال ولا هو فلسفة، مع انه انا ما احب الفلسفة، احيانا احبها. المهم، ليش وكيف 500 محل برجر قدر يدمر محلات برجر عالمية عندنا هنا في السعودية فتحت ابوابها، وكيف وليش لا زال ماكدونالدز مستمر وبيكبر ولا تأثر بالخمسمية محل؟ شفتوا كيف السؤال؟ وكيف واحد قائد للسوق يقدر يدمر وينهي أو يحد من نمو مئات التطبيقات لما ينزل السوق؟ يعني الأسئلة حلوة على فكرة، وتحتاج وقت تفكير. انتوا في السيارة ومع الزملاء تعالونا على تويتر، خلونا نتناقش فيها. حب النقاشات اللي تحصل على تويتر. أشكركم على الاستماع، آسف أني طولت اليوم لكن موضوع كذا جاء في بالي حبيت أشارككم. هو لا تنسوا تقييمكم على آيتيونز، أنه مرة مرة يهمني يا جماعة الخير ويهم البودكاست أني أقدر أستمر وأظهر وإلى آخره. وبس خلاص خلصنا، شكرا لوقتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام والجميع بخير.